أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخاتمة عيوب متفرقة إن شاء الله نراهم أسرع بعد شيء. القول في الأرش، عبر في الأرش في اللغة هو أنه دية الجراحات أو الدية بشكل عام، وأما في الاصطلاح فوسع شوي من الدائرة، أنه ماذا؟ أنه مال أطلق على مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون، هكذا عبروا عرفوا الفقهاء أو يستفاد من الاصطلاح، في بدن أو مال ولم يقدر له في الشرع تقدير. فمن هون بيجا الشهيد الأول قال أنه أخي هو الظاهر مصطلح يراد به معان متعددة بلفظ واحد، يعني فإن اشتراك لفظي ويطلق هذا الاشتراك هذا اللفظ على معان متعددة. إما أن يكون المعنى الأول ما نحن فيه اللي هو التفاوت ما بين قيمة الصحيح والسقيم في البيع أو في العيب أو في هذه المسائل، ومنها ما هو ماذا؟ نقص الجناية، اللي هي ماذا؟ الجناية اللي بتحصل عندي وبيسبب نقص ولم يكن لها مورد في ذكر في التشريعات الإسلامية، نسميها أحسن بالضبط بالمسألة القصاص ديات، لأنه كلها مسمات من الشارع، ما لم يكن مسمى من الشارع وارتآه القاضي أو الحاكم فنسميه نحن أرش، هيك عبروا عنه بالجزء. ومنها ما يكون بثمن الثالث بسبب الجناية، ثمن المال التي تلف بسبب الجناية، مثل قطع العبد أو مثلا مثل 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 هيدي شو اسمه نفشت فيه حظ غنم الكذا، هيدي النفش يعني هي انه تعتدي الغنم والبهيم يعتدي على شو على زرع الجار او زرع المكان الاخر، فهيدا ايضا كذلك يسمى فيها أرش. ومنها ايضا يطلق على يعني هيك جعل الشهيد انه اطلقها على اكثر الامرين من المسمى والأرش، يعني حتى يضمن واحد حقه، فربما تكون المسمات الدية مسمات من قبل الشارع بمقدار بسيط، والأرش ربما يكون أكثر، يعني التلف المالي أكثر من ذلك، فبصير هو أكثر الأمرين. هكذا ادعى الشهيد في بعض حواشيه، حتى لو كان مسمى، يعني فبيقول أنه هو أكثر الأمرين، حتى لأنه يمكن يكون حتى يجي مطروحة مؤخرا، بيقول أنه مثلا لو واحد جيت أنت أعطيت له أصبعه، الأصبع مقدر مثلا بدينار أو مش عارف شو بكذا 20 دينار، لكن هيدي العملية الطبية والمسائل يعني التبعات هيدي العملية القطع كلفته أكثر من 20 دينار. مبحوثي حتى الآن مبحوثي عند الفقهاء بقول أنه هل يؤخذ منه يدفع له فقط القيمة المسمات لهذه الدية، أو أنه لا يدفع له المصاريف اللي تكلفها، ما هو تضرر في هذه المسألة. أحسن هذا بس نحن عندنا مشكلة أنه مقيدنا شو مقيدنا النص أنه في عندنا هذا الأمر، فبيقولوا الفقهاء انه طبعا بياخذ ال 20 دينار اللي هن سبب قطع الايد او الاصبع، لكن الامر الثاني شو؟ فبيقول انه هيدا يضمن له بسبب القرش، انه هذا يعني خساره تحملها هو ولم تكن مسمات من قبل الشارع، ونحن عندنا عنوان عام هو القرش ايضا مسمى ايضا من قبل الشارع، انه القرش اللي هو شو التفاوت ما بين الحالتين، فعشان كنا قالوا شو أنه قيمة أكثر الأمرين ما بين المسمى والأرش الواقعي، فعشان سمى الأرش. الشيخ الأنصاري يقول أنه كل هذه التسميات كل هذه المعاني التي أطلقها الشهيد في الواقع هي عبارة عن تعود إلى معنى واحد. هو شو؟ هو عبارة عن هذا المعنى الذي أطلقناه ومضمون مشمول لهذا المعنى، يلي هو شو؟ الأرش هو المال الذي يؤخذ مقابل خلل مالي أو بدني على أي أمر، في أي أمر، سواء كان في عندي تسمية أو غير تسمية، غير المسمات من قبل الشارع، يعني في المورد الذي لم يكن له تقدير شرعي. وبالتالي بصير معنى واحد، ماش بحاجة لأن يجعل معاني مختلفة. نعم لها تطبيقات مختلفة، فبتصير أشبه بالمصطلح الاشتراك المعنى ولا الاشتراك اللفظي. وبحاول أنه الشيخ الأنصاري يجيب يفرع على هذه المسألة تفريعات الجسمية، اللي هي مثل شو؟ ضمان التي ضمان اليد، مثل ضمان ما يؤخذ بغصبا أو ما يؤخذ في حالة الصوم ويضمن. بهالحالة هذه شو بكون مشمولة؟ شو مشمولة لضمان الأرش، يعني نفترض هو ضمن انكسرت نوع هذه الحالة أو مثلا مرضت هذه الدابة في حالة الصوم، فشو بيعمل هو؟ بيتفعله تفاوت الأرش بهذه الحالة. وهذه بسبب شو؟ بسبب ضمان اليد، هذه بتسمى ضمان اليد، وهنا بنسمي نحن ضمان القيمة، يضمن القيمة بهالحالة هذه. أما ربما يكون شو ضمان المعاوضة، اللي هي أيضا شو يضمن العوض بهالحالة هذه، يضمن العوض، يعني فيما إذا تلف العوض عندي في حالة الضمان، يعني في حالة المعاوضة، وكانت هذه المعاوضة مضمونة علي مثل زمن الخيار، فتلفت في زمن الخيار فبتكون مضمونة على من؟ على البائع، فبتكون هذه نسميها نحن ضمان المعاوضة. فبنقول أنه هذه كل هذه الأمور ربما تكون داخلة ومندرجة تحت ضمان، تحت الأرش وتحت هذه المسألة. وربما يكون لا مضمون بوصف الصحة، أن بشرط أن تكون صحيحة، فتبينت ماذا؟ معيبة ضمن صحتها، ضمن حالة الصحة. وثم يذكر كلاما للفقهاء بهذه المسألة، هلا بيجي ومناقشة لهم، لأنه في كلام كثير وذكروا في هذه المسألة. جيد، خلينا نحن نقرأ المطلب اللي ما بينهوش مبارح ونكمل من حيث. خاتمة في عيوب متفرقة. قال في التذكرة بأن الكفر ليس عيبا في العبد ولا في الجارية، ثم استحسن قول بعض الشافعية بكونه عيبا في الجارية إذا منع الاستمتاع بها كالتمجس والتوثم دون التهود والتمصر. وهذا الكلام مبني على رأي فقهي يقول بأن نكاح الكافر إذا كانت من أهل الكتاب فلا إشكال فيه، أما إذا كانت من غير أهل الكتاب وثني ومشركة فما بيجوز أصلا أبدا. فاعتبر النكاح الوطأ من جملة هذا الأمر، يعني حتى لو كانت جارية وملكها لا يجوز له وطؤها إذا كانت من هذا القبيل. فالشيخ العلامة بنى المسألة على أمر التزم به فقهيا في مسألة النكاح وبناه هنا ورتب عليه أثرا. والأقوى كونه موجبا للرد في غير المجلوب. ليش غير المجلوب؟ لأنه بناء على ما ذكرناه سابقا من العيب، أن الغالب في المجلوب أن لا يكون ماذا؟ مسلما. وإن كان الأصل في المماليك، وإن كان الشرك يعني والكفر الأصل في المماليك، إلا أن الغالب في غير المجلوب ماذا؟ الإسلام. فبما أنه الغالب في غير المجلوب الإسلام، فبالتالي شو؟ بالتالي أنه إذا كان غير مجلوب، كان مشرك أو كان كافر، فيعتبر عيب فيه، فهو نقص لتنفر الطباع عنه. خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات. أيضا هذا مبني على النجاسة، بناء على الرأي المتأخر عند الفقهاء عن عدم نجاسة الكتابة أو عدم نجاسة الكافر أساسا، ربما أحسن فيه نجاسة معنوية، فبيطلع عنا أنه ربما لا يكون يعني الحكم فيهش أي حذر، فيهش أي تنفر في هذه المسألة، وبالتالي فيه استخدمها بكل الاستخدامات ومع عدم وجود أي مانع من ذلك. نعم، الظاهر عدم الأرش فيه لعدم صدق العيب عليه، ما فيش عنده نقص، فلا لا يثبت الأرش، لكن ماذا يثبت؟ الرد، وعدم كونه نقصا أو زيادة في أصل الخلقة كما ذكرنا بمسألة العيب عند ولو ظهرت الأمة محرمة على المشتري برضاع أو نسب، فالظاهر عدم الرد به لأنه لا يعد نقصا بالنوع، لا يعتبر نقص. نعم، يعتبر نقص أنه بعض الفوائد التي يمكن أن يستفيدها منها حرم منها، لماذا؟ لكونها محرمة عليه، لكن لا يعد نقصا بالحاض النوع. ولا عبرة بخصوص المشتري فيما إذا كان المشتري نفسه حرم من بعض الخدمات التي تقدمها له. ولو ظهر ممن ينعطف عليه فكذلك شو يعني؟ لا يعد عيبا ولا يثبت الرد بذلك، كما في التذكرة، معللا بأنه ليس نقصا عند كل الناس، وعدم نقص ماليته عند غيره أصلا لا ينقص ماليته، غاية الأمر أنه عنده بالنسبة له بمثابة ماذا؟ بمثابة الإتلاف، وكما هذه المسألة فيما سبق. وفي التذكرة لو ظهر أن البائع باعه بكالة أو ولاية أو وصاية أو أمانة، يعني مش أصالة، ففي ثبوت الرد لخطر فساد النيابة احتمال، ربما يكون هيك أنه في عنده شغل، أو يكون مثلا يتبين بعد ذلك أن الأصيل لم يرد البيع، خصوصا في مسألة الوصاية أو الولاية بده يلاحظ ماذا؟ بده يلاحظ المندوح لنفس المولى عليهم. فلو افترضنا أنه باعه شيئا ولم يرضى الولد الذي بلغ بعد سنة مثلا، فما لاحظ المصلحة، فهنا له أن يرد ذلك، فبيكون شو اشترى شيئا متزلزلا. فهل يعتبر هذا يعني هذه الحالة عدم فساد النيابة؟ يقول أنه ممكن أن يكون أنه هذا نقص ويرد لأجله. أقول الأقوى عدمه، ليس كذلك. وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف، أيضا كذلك أنه لا يعتبر نقصا. نعم، لو كان عليه أمارة قوية عليه على أنه وقف، والوقف لأنه في بعض الأوقاف مثل بعض المخطوطات الموجودة اللي كانت عندنا في بس إجا الجزار اجتاح لبنان وجبل عامل وأخذ، فأخذ كثير من المخطوطات، لو أنا أخذها على عكا، لا هو كانت إمارته بعكا هلا وحط عليها وقف أحمد باشا، ما كانش يلقى الحارة بالجزار، الأمير أحمد باشا، فهلا وين موجودة؟ بعد ذلك الأمين صارت تحت إيد الإسرائيلية لأنه عكا بيسموها بعضاً، ومخطوطة موجودة بعضها على الإنترنت، أنه تابعة هذه للمكتبة مش عارف الجامعة الفلانية بالعبرية كتبينها شوية أي جامعة، ومحطوطة عليها ختم وقف أحمد باشا، والحال أنه هذه مملوكة أخذ سرقها وحاططها شو اسمه، فهيك وقف لا يعتد به. ولا لمين الوقف صار للجامعة الإسرائيلية فحتما ما إلى. فأحيانا لا، مثلا شوف أنت وقف فيه، مثلا أنا شايف بعض الكتب موقوفة لمكتبات، لا موجودة بإيران أو مكتبات وهنا نعوذ بالله، يعني الواقع هذه مسروقة وجاي تباع بهذا الشكل مثلا، شايف أنت شي مرة واحدة مظاهرة لبرا يعني فهون الأمارة عليها قوية واضحة جدا، فبهالحالة هيدي نعم يثبت أنه لا خيار، يثبت الخيار له. لم يبعد كونه موجبا للرد لقلة رغبة الناس في تملك مثله وتأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشيء لو خلي وضبه أثرا بينان. وذكر في التذكرة أن الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوبا، مش عيوب هذه. أقول أما عدم إيجابها الأرش فلا إشكال، فش لا إشكال أنه لا توجب الأرش، لأنه لا تنافي بين هذه وهذه، خصوصا أنه هذه يمكن أن تعود يعني متجدد هذه الحالة، وليس عيبا هذا العيب إذا افترضنا أنه عيب سيزول، فلا توجب الأرش حتما. وأما عدم إيجابها الرد ففيه إشكال، لأنه ربما يكون هو بحاجة هلا مثلا لموضوع شو اسمه وهي محرمة فما عشتي مجال، نعم، فربما يوجب يعني تفوت مصلحته بها بشرائها من بسبب هذا الأمر. إذا فات بها الانتفاع بها في مدة طويلة فإنه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجرا. وقال قال أنه إذا كان المبيع مستأجرا ربما يكون له الخيار، وأثبت له الخيار فيه. كانوا
بخصوص يمكن الاعتداد ده بيمشي
خالص، نعم،
ما في مدة طويلة
في غيره. لا ربما يعني أنت مثلا قيس على الإحرام
صوم
إيه هذا الصوم واضح، أما الإحرام إحرام ربما يطول مثلا شهر
سمحهم من برا
مثلا، يعني فبكون حالة معينة. على كل حال يعني هون إذا بنحن حتينا نحكم حل المسألة نرجع إلى المسألة العرفية، هل واقعا العرف ينظر إلى أن هذا عيبا يعتبره عيبا يرد المبيع بسببه أو لا؟ يعني نرجع لاختلاف قلنا نحن اختلاف الثقافات والأغراض والحالات التي يمكن أن تؤثر في هذه المسألة. وقال أيضا إذا كان المملوك نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو شاربا للخمر أو مقامرا ففي كون هذه عيوبا إشكال أقربه العذاب. لكن دواتي مثل ما قلنا نحن أنه ملاحظة بعض الأمور اللي تكون في وقتها. وقال لو كان الرقيق رطب الكلام، رطب الكلام يعني أنه بيحكي ها؟ لا مش ببزلة، رطب الكلام يعني ملشن، مش أنه أو غليظ الصوت مثلا، أي مفرد تكون رطب الكلام. لأننا فسرينا بعض الحويش يعني رطب الكلام يعني كلامه لطيف، لطيف الكلام وعذب الكلام. إيه ممكن هيك، ما لازم تكون حتى تكون عيب، ولا إذا كان لطيف الكلام كيف نتصور العيب فيها؟ بلى. تكون جيد. لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ يعني برطب كتير بكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا، عدم زهيد مقابل الأكول، مش زهيد بمعنى حالة الزهد اللي موجودة غير متطلب، المقابل عدم الأكل يعني أنه ضعيف، جسمه ضعيف جدا لأنه عدم لا يأكل كثيرا، فلا رد، لا يعتبر هذا من العيوب. ويرد الدابة بالزهادة، فيما إذا ما كانت تأكل الدابة ترد بسبب يمكن يكون في مرض أو شيء. وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد لعدم القطع بتحققه، فيش تتحقق أنت من كونها عقيما، هي ما حملت وكذا بس أنها عقيم في ذاك الوقت لا يمكن التحقق من ذلك، فربما كان من الزوج أو لعارض انتهى. هلا يمكن هلا بس فيش أنا يا شيخ حسن بترجع إن شاء الله، بترجع تشريع الإماء بيرجع إن شاء الله. ف فساعتها بتفحص بتاخد على المختبر بيمشي الحال شاكش حسن. قال ومراد بالعارض الاتفاقي للمرض العارضي، المرض الاتفاقي مش المرض اللي بيكون هو السبب. وقال في التذكرة، قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد والضابط أن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح. فنرجعنا للضابط اللي ذكرناها العرفية، لأنه اللي بنقص القيمة وكذا بالإلحاظ العرف مش بالإلحاظ الشخص، بالإلحاظ أنه كونه منصوص أو غير منصوص. فبكل ما يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح عند المشتري، يعني بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه، عدم بشرط أن يكون الغالب عدمه. فبالواقع هكذا بتكون، يعني رجعنا للتأصيل اللي ذكرناه سابقا والقاعدة اللي ذكرناها، أن الضابط في جعل هذا الأمر عيبا هو بلحاظ العرف. القول في الأرش، وهو لغة كما في الصحاح وعن المصباح دية الجراحات، هيك ذكر في كتب اللغة. هلا أكيد كتب اللغة مخلينا من الأمور الشرعية يعني، لكن وقصر النظر فيها على ما لم يسمى في الجنايات، فهذا هو دية الجراحات. وعن القاموس أنه الدية، دية حتى الدية تطلق عليها، المسمات يطلق عليها أنها جناية أرش. ويظهر من الأولين الصحاح والمصباح أنه ماذا؟ أنه في الأصل اسم للفساد، أن كل شيء ما يكون يؤدي إلى الفساد، لأن هون الفساد سموه بالأمور الجراح، جراح هو عبارة عن فساد، إفساد للبدن، فهك يظهر منه. ويطلق في كلام الفقهاء على معنى أوسع من ذلك على مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن. يعني تعريفهم شو شمل الأمور النقص اللي تكون فيها بالبدن، بس بشرط أن لا يكون شو الشارع قد قدر لها تقديرا، لأن الذي قدر له تقدير تسمى دية، لما في تقدير هو يسمى أرش. طيب ليس فقط في البدن بل في المال أيضا، يعني إذا عمل لي عمل بمال لي وأوجب نقصا هذا يلزم منه الأرش في هذه الحالة. نعم. في بعض الموارد نعم، أما بعض الموارد أخرى يمكن الخدش مذكور فيها أو الكف مثلا أو اللطم. إيه. ها إذا تقول أنه مذكورة بال. إيه ممكن، يعني بتصير بالمعنى اللغوي، يعني مثل ما ذكروا بالقاموس أنه يشمل حتى الدية، يشمل حتى الدية. بنا ممكن هيك تكون، يعني بالمعنى العام بتصير شامل حتى للمعنى الدية، لكن المعنى المصطلح اللي نحن بدنا إياه لا، الدية شيء تاني، الدية بتصير مسألة أخرى. وعن حواشي الشهيد قدس سره أنه يطلق بالاشتراك اللفظي على معان، على نحو الاشتراك اللفظي، كل واحد معنى مختلف عن المعنى الآخر، منها ما نحن فيه اللي هو اختلاف ما بين الصحيح والسقيم، ومنها نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي، اللي النقص البدني الذي يحصل على جناية بدنية، ومنها ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية كقطع يد العبد. ليش؟ لأنه فيه له مالية وهو عبارة عن جناية أيضا كذلك، ولا تقطع يده بيد يعني لا تقطع يد الحر بيد العبد. ليش؟ لأنه العبد هو مال، فبيدفع شو بيدفع الأرش. ومنها أكثر الأمرين مثل ما ذكرنا قبل شوية المثال من المقدر الشرعي والأرش، وهو ما تلف بجناية الغاصب. هلا هون مطبقه هو على جناية الغاصب، وإلا هي فينا نحن نطبقها على موارد مثل ما ذكرنا المثال دي. انتهى كلام الشهيد. وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل هذه المعاني عند الفقهاء، يعني كأن الفقهاء قالوا أن هذا المعنى هو عبارة عن أرش هذا المعنى، والحال أنه لا نجد هذا الأمر عندهم بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها من هذه المعاني وبين الآخر. ما لاحظوا التقارب بين هذه المعاني أو الاشتراك الموجود بيناتهم، فلا يكون مشتركا معنويا بينهما. هذا بناء على الذي ذكره، يعني أنه جعله اشتراكا لفظيا بناء على أنه لم يلحظ الفقهاء المعنى الجامع بيناتهم، وضعوا اللفظ بهذا المعنى، استعملوا اللفظ في معنى جامع حتى يكون مشتركا معنويا. فلا يكون مشتركا معنويا بينهما ولا حقيقة ومجازا، فهي كلها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق والتقييد، أنها أطلقها المعنى اللغوي أطلقها على هذا المعنى وبالتالي تكون مطلقة فيه، وإذا هو قيد الشارع أو الفقهاء أجوا أخذوها وقيدوها بهذه المعاني، فبالواقع علاقة المطلق والمقيد بهذا اللحاظ صارت. وما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلي انتزاعي عن تلك المعاني كما يظهر بالتأمل. يعني كان رديو الشيخ الأنصاري أن ما ذكرناه من المعنى هو الواقع معنى لاحظنا الجامع بين كل هذه المعاني وحطينا له مصطلح الأرش، واستخدم الفقهاء مصطلح الأرش ليشمل تمام هذه المعاني التي ذكرها والتفريعات التي ذكرها الشهيد في حواشي. وكيف كان؟ فقد ظهر من تعريف الأرش أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور. لازم يكون في عندي أنا نقص وفي عندي ضمان، يعني لازم يكون في عندي مسألة الضمان يجب أن تكون متحققة. طيب نرجع نحن لبحث الضمان، نشوف نحن الضمان إما أن يكون ضمان يد مثل ما ذكرنا، أو ضمان ماذا؟ ضمان المعاملة والمعارضة. ثم إن الضمان ليش انتقل للضمان؟ لأنه الأرش لا يكون إلا بعد ضمان، أما إذا لم يكن هناك ضمان فلا أرش، فأصلا ما في عندي أنا أرش أساسا. فلذا لازم يكون أنا عندي دائما البحث في مسألة الأرش والضمان بحث متلازم. فإن كان مضمونا بقيمة المغصوب، ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص وهو الأصل، هذا هيك مفترض يكون البحث. فإن كان بيجيهم بفرة، فإن كان مضمونا بقيمته كالمغصوب والمستام وشبههما، ليش؟ أنه بيكون إذا تلف في يده، وهذا ضمان اليد، إذا تلف في يده بيضمن شو؟ بيضمن القيمة اللي إلهم، ويسمى ضمان اليد. كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة إذا وزعت على الكل. طب إذا تلف الكل بيضمن تمام القيمة، إذا تلف جزء بيضمن ماذا؟ ما تلف من قيمتها، يعني بما يوازي هذا التلف من القيمة بكسره بيعطيه. وإن كان مضمونا بعوض، بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمى في المعاوضة، ويسمى ضمانه ضمان المعاوضة، كان النقص مضمونا بما يخص من العوض إذا وزع على مجموع الناقص والمنقوص. والمنقوص لا نفس قيمة العيب، يعني بصير أنه بالواقع بيأخذ ما بين التفاوت ما بين هذا المجموع الناقص والمنقوص كلاهما، ما بيأخذ فقط ماذا؟ بيأخذ نفس القيمة اللي ذكرناها بمسألة فيما إذا كان ضمان القيمة. يعني بالواقع الفرق ما بين ضمان القيمة وضمان العوض هو أنه إذا تلف شيء من هذا العوض شو بعمل أنا؟ برجع له بجيب له شيء تاني مقابله، ما فيش رجع له شو؟ القيمة النقص الذي حصل مجموع الأمرين. أما بالنسبة لضمان القيمة لا، برجع له مقدار التالف، بس بشوف التالف قديش هو، برجع له إياها مع العين التي أخذتها منه. فهيد الفرق بيناتهم. ليش بدي يعمل هيك؟ لأن الجزء تابع للكل في الضمان، ولذا عرف جماعة الأرش في عيب المثمن فيما نحن فيه بأنه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح. عشان هيك بعضهم عرف الأصل، عرف الأرش بهذا التعريف، تعريف شو؟ ضمان المعاوضة، لا ضمان اليد، يعني ضمان العوض. ليش قال هالكلام هيدا؟ وذلك لأن الضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة، بمعنى أن البائع ضامن لتسليم المبيع تاما إلى المشتري، فإذا فاته تسليم بعضه ضمنه بمقدار ما يخصه من الثمن لا بقيمته، يعني بده يرجع يعطيه العوض بشكل آخر. نعم، ظاهر جماعة بديهم يقول أنه لا، بعض فما فرق بين ضمان اليد وضمان المعاوضة، اعتبرهم شيء واحد. اللهم صل على محمد.